الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين وللمؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، قال رحمه الله: باب الترغيب في النكاح، قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. قال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. فقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا رضاك والفردوس الأعلى من جنتك.
هذا الكتاب هو 67 كتب الصحيح، ويحوي على 25 ترجمة في أزيد من 200 حديث، ومما يحسن لطالب العلم أن يتصور رؤوس المسائل التي تدور في كتاب النكاح، وهي الجملة 16 مسألة في تعريفه وحكمه ودليله وحكمته وأركانه وشروطه والشروط فيه والمحرمات في النكاح والعيوب فيه وأنكحة الكفار وأحكام الصداق وأحكام الوليمة وليمة العرس وأحكام عشرة النساء والقسم بين الزوجات وما يطرأ على هذا العقد من النشوز والخلع وأكثر هذه المسائل سيترجم لها المصنف رحمه الله. وبدأ بهذه الترجمة المتعلقة بحكمه قبل أن نشرع فيها، نذكر تصوع هذا اللفظ لأن الأحكام مفرعة على حسن تصوره. النكاح في تعريفه من جهة اللغة بمعنى الضم والجمع والتداخل، يقولون تناكح في الأشجار والأغصان، يعني انضم بعضها لبعض. وأصل هذه اللفظة من النكح، وزعم بعضهم أنه يطلق على الفرج خاصة، والعلماء يبحثون في أصل هذا اللفظ اللغة وحقيقته، هل هو يطلق على الوطأ أو على مجرد العقد أو هو حقيقة فيهما فيكون لفظا مشتركا، يعني بين الوطئ ومجرد العقد. والسبب في هذا يرجع إلى تفسير هذه اللفظة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعض العلماء ذكروا أنه لم يرد في كتاب الله عز وجل إلا للعقد خاصة، إلا في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا النكاح فالمراد به بلوغ السن والحلم. ويشكل على هذا قوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن السنة كما سيأتي معنا إن شاء الله في عائشة بينت أن هذه اللفظة في هذا الموضع يراد بها حقيقة الوضع، لكن هذا قد يدل على ما ذكروا من جهة أنه يراد به العقد خاصة، لكن السنة أخرجت هذا الفرع عن أصله. وحقيقته في الاصطلاح عقد النكاح عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وعلى هذا فالمعقود عليه في النكاح هو منفعة الاستمتاع، ويترتب على هذا أن الزوج لا يملك من زوجته إلا هذا، قد يفرع عليها مسألة الخدمة ومردها إلى العرف كما قال عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وستاتي هذه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية فيها أمر في قوله فانكحوا، وهذا الأمر مختلف فيه هل هو للوجوب أو للندب، وكأن البخاري رحمه الله يستدل به على الترغيب والاستحباب. قال الحافظ رحمه الله ووجه الاستدلال أنها صيغة الأمر تقتضي الطلب، وأقل درجات الطلب الندب فثبت الترغيب. وقال القرطبي ينقل عنه الحافظ رحمه الله، ويعني بالقرطبي هنا يعني به المفسر، إذا تعلق الأمر بتفسير فهو صاحب الجامع، إذا تعلق بالنصوص الحديثية فهو شيخه صاحب المفهوم. قال القرطبي لا دلالة فيه لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء، يعني مساق الآية في ذكر أقصى عدد يمكن أن يجمعه الرجل. قال ويحتمل أن يكون البخاري انتزع ذلك من الأمر بنكاح الطيب في قوله ما طاب، مع ورود النهي عن ترك الطيب ونسبة فاعله إلى الاعتداء في قوله تعالى لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ومن هنا نشأ البحث في حكم النكاح، هل هو واجب أو مستحب أو مباح، وهل يرد عليه الكراهة، وهل يمكن أن يكون محرما. الشافعية قالوا النكاح ليس بعبادة، ليس عبادة من العبادات، قالوا ولهذا لو نذره لم ينعقد، لو قال لله علي أن أتزوج لم يكن نذر طاعة يجب الوفاء به عنده، قالوا لأن النكاح شهوة من الشهوات، قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء، فجعله من الدنيا وشأنها لا من الدين، هذا وجه مذهبهم رحمهم الله. وقال الحنفية هو عبادة وهو سنة مؤكدة، عند التحقيق أن النكاح قد يختلف حكمه من شخص إلى آخر. فمن جهة الأصل هو مشروع وسنة، مشروع وسنة، وهذه المسألة الثانية من مسائل. وأما الدليل وهي المسألة الثالثة فدل على المشروعية والسنية دليل الكتاب مع السنة والإجماع في الكتاب في مثل هذه الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال عز وجل في الآية التي سمعناها في الصلاة: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. ومما يدل على أنه سنة بل هو من سنة المرسلين قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. والسنة دلت على هذا قولية وفعلية وتقريرية. فالقولية منها حديث ابن مسعود يرفعه: يا معشر الشباب من استطاع منكم والباءة فليتزوج، وهو من المتفق عليه وسيأتي. وعند أبي داود عن معقل بن يسار يرفعه: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه. وأرشد أصحابه إليه وأقرهم وأجمعت الأمة على المشروعية، وقد يصل إلى الوجوب لمن خاف على نفسه الزنا بتركه. من مسائله الحكمة من مشروعية النكاح، فحكمته قضاء الوطر ودفع الأذى من انحباس الشهوة والتمتع بالنعمة، ومن حكمته تحصيل الولد، ومن حكمته كف النفس عن الحرام، ومن حكمته الإبقاء على النوع الإنساني. والحكمتان الأولى والثانية هما الباقيتان في الجنة فحسب، وهما قضاء الوطر والتمتع بالنعمة. ولذا جاء الوعد المتكرر في القرآن بهذه النعمة: لهم فيها أزواج مطهرة، وفي سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر من نعيم هاتين الجنتين قوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. والنكاح له أركان: زوجان وصيغة، وهي إجاب من الولي وقبول من الزوج، وله شروط صحة وهي المسألة السادسة. وشروطه كم؟ أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما وولي وشاهد عدل. وفي النكاح شروط يجعلها العاقدان، وهي تنقسم كما في الفقه إلى شروط صحيحة وفاسدة ومفسدة. ومن مباحثه المحرمات فيه، ويأتي شيء منها إن شاء الله في تراجم المصنف. ومن مباحثه أنكحة الكفار، وما ذكرناه في رؤوس المسائل، ولعله يأتي معنى أكثره بحول الله عز وجل. وأما الحديث الذي صدر به فهو من المتفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح. قال فيه رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو الجمحي بالولاء البصري، قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير المدني، قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط. عند عبد الرزاق في مرسل سعيد المسيب أن هؤلاء الثلاثة هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وعثمان بن مضعون. وعبد الله بن عمرو معروفة قصته مع زوجته ومرت معنا في انكفافه عنها واشتغاله بالعبادة حتى شكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال له صم يوما وافطر يوما، وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك أو لزوجك عليك حقا. وعثمان بن مضعون أيضا ممن سأل النبي صلى الله عليه وسلم التبتل، وأن الحديث الصحيح من حديث سعد رضي الله عنه حتى أنه قال سعد رضي الله عنه لو أذن له لاختصينا، يعني حتى ينقطع بالكلية للعبادة. قال جاء ثلاثة رهط، والرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه مثل النفر. قال إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا كان قبل الحجاب، وقال يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن عبادته في بيته وفي خلوته، وأما عبادته في الظاهر فكانوا يرونه. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة في حقه لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم قالوا لو اكتفينا على هذا القدر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة قليلة، فلا بد أن نزيد عليه. وسبب هذا أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويكفي في بلوغه الدرجات العليا منصب الرسالة، وأما هم فيحتاجون من الأعمال ما يرفعهم إلى هذه المراتب، وظنوا أنهم لا يحصلونها إلا بشيء من التبتل والانقطاع. ولذا ومما يدل على أن هذا على أن قوله تقالوها يعنون في حق أنفسهم قولهم وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وهذه الكلمات الثلاثة التي قالوها تكشف جواب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا كان يصلي وينام. فقال الأول أما أنا فأصلي الليل أبدا يعني كله، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وهذا يكشف جوابا آخر من جواب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ويفطر. وقال آخر وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب، قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وهذا القائد يحتمل أنه عثمان بن مضعون رضي الله عنه الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه التبتل كما جاء في حديث سعد، كأنه رأى أن النكاح يشغله عن العباد. وتلاحظون في الإجابات الثلاث، في قول الأول قال أصلي الليل أبدا، وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وأما الثاني فقال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، ولم يذكر التأبيد. قال الحافظ رحمه الله أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد، ولم يؤكد الصيام أو لم يؤكد الصيام لأنه لا بد له من فطر أيام العيد، والفطر في الليل فلا يمكن أن يكون صائما أبدا، لا بد من الفطر ولو بعد حين. قال ووقع في رواية مسلم فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على الفراش. ويحتمل هذا الاختلاف، لأن هذا الحديث في مسلم، يحتمل أن هناك عدد آخر غير هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أنس رضي الله عنه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أنس لعله وقف على هذا بحكم الخدمة، أو أنه لقيهم وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بما قالوا فقال لهم هذا في حضرة الناس، وسمع أنس فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فيه رفع الشبهة عن من وقعت عليه، وفيه رد الناس إلى السنة وإلى الحق، وفيه اعتدال هذه الشريعة العظيمة، وأنه لا رهبانية فيها، وأن حسن التدين لا يتعارض مع ما أباحه الله عز وجل لعبده من الاستمتاع بشيء من الدنيا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ما الفرق بين عبارتين؟ لأخشاكم لله يعني في فعل الطاعات، وأتقاكم له في ترك المعاصي. وفيه أن العبرة بما في القلب، فإن الخشية محلها القلب لا بمجرد العمل، فإن كثرته قد تورث الملل ثم فساد القلب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. قال الحافظ: فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره، فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشددون، وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد، فإنه أمكن لاستمراره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وقد أرشد إليه إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر: المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالمعول الأول والأخير هو على صدق النية مع حسن العمل. ولذا قال بكر المزني رحمه الله: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. فلا شك أن اقتفاء السنة أكمل وأعظم. قال: لكن لفظ استدراك. قال: أصوم وأفطر. وهذا أشد في المجاهدة، لأن من اعتاد الصيام كل يوم إيش سهل عليه، صار عادة لا عبادة، بخلاف إذا أفطر وصام. وأفطر وصام فإن تجديد نية الصوم يحتاج إلى شيء من المجاهدة. قال: وأصلي وأرقد كما أمره الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، يعني قوموا ما تيسر من الليل. قال: وأتزوج النساء. وهذا هو الشاهد في كون النكاح سنة، هذه من أعظم السنن. ولذا قال في الحديث في تمامه: فمن رغب عن سنتي، يعني عن طريقتي، فليس مني، يعني ليس على هدي، ليس على هدي. وقال الحافظ رحمه الله: المراد بالسنة الطريقة التي تقابل الفرض، التي تقابل الفرض. السنة المراد بها هنا الطريق، التي تقابل الفرض. فإن تقسيم إلى سنة وواجب، وهذا تقسيم اصطلاحي مستند إلى الأدلة، لكنه ما كان مطروقا في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى خاص. فإن الألفاظ الشرعية قد تطلق المكروه على المحرم، كما قال عزيز: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهي محرمة. وقد تطلق السنة على الواجب. وقد تقدم معنا أنه أي النكاح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، حتى مع فقر ولو مع فقر المتزوج. وفي نص الزاد عندنا قوله: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العباد، يعني فعل النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العباد. قالوا: لاشتماله على مصالح كثيرة، من تحصيل الولد، ومن تحصين الزوج لزوجه والزوجة لزوجها، وتكثير الأمة، وتحقيق المباهاة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد يكون تركه عبادة لمن لا شهوة له، الذي انصرف عنه، فإن تركه في حقه أولى، وينصرف إلى غيره من العبادات. أو خاف الجور كما في ترك التعدد، إذا خاف الجور كما أرشد الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد مدح الله نبيه يحيى بقوله: وسيدا وحصورا، فنسبه للتجرد للعبادة مع القدرة عليه لا مع عجز، لأن يعني الله ما أراد أن يصف يحيى عليه السلام بالعجز عن ذلك. وهذا هو الأعظم في الأجر، أن يكون الإنسان له توق وشهوة لكنه ينقطع عنها ويغلب نفسه عليها. ولذلك فالتحقيق أن المفاضلة بين النكاح وعدمه ترجع في بعض صورها إلى المقاصد والنيات، وترجع تارة أخرى إلى عموم النفع وتعديه، هل يتعدى النفع أو لا يتعدى. فمن المنافع المتعدية تحصيل الولد وتحقيق المباهاة التي أرادها عليه الصلاة والسلام، والقاعدة المقررة أن ما كان متعديا أفضل من القاصر، في قوله صلى الله عليه وسلم: فليس مني، يعني ليس على طريقتي. ولا يلزم من هذا الإخراج عن الملة بالكلية، كقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة حتى في فعل المحرم والكبيرة، فكيف بترك ما أصله المباح. قال الحافظ: وإن كان إعراضا وتنطعا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله، فمعنى فليس مني ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر. يعني من اعتقد أن النكاح محرم أو لا يجوز فهو معاند لأدلة الكتاب والسنة. قال الحافظ: وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه، وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم، وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. قال ابن الملقي رحمه الله: وفيه أنه لا يجب أن يتعدى أو تتعدى طرق الأئمة الذين وصفهم الله ليقتدى بهم في الدين والعباد، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو مقل، يعني من أراد أن يتجاوز حدود الأنبياء في العمل فإنه لا يزداد من هذه الإرادة والعمل إلا قل، لا يمكن أن يتجاوز الأنبياء لأنهم بلغوا الغاية في العبادة. وفيه الأخذ بالتوسط في العبادة مع والقصد، وهذا أولى كما قلنا حتى لا يحصل الانقطاع. قال الحافظ رحمه الله: وفيه أن من عزم على عمل بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. يعني الصحابة الثلاثة كلهم أعلنوا عما سيفعلون، لو أعلنوه على وجه المراءة فهذا محرم، لكن ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا أن ينكشف هذا عنهم ويتحقق أنهم على سنة. وهذا الذي ببركة قولهم هذا
تبين لهم الصواب بعد أن صوب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا. قال: وفيه تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام المكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين، لأنه صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ الحديث حمد الله وأثنى عليه في الخطبة، ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب، يعني نكاح مباح وقد يكره، قد يكره إذا ظن مثلا أنه سيجور لو عدد في النكاح، أو ظن أنه لن يعف المرأة، هذا يكره في حقه، وقد يستحب لمن قدر عليه، كما قال عليه السلام: من استطاع منكم الباء فليتزوج. قال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل، هذا هدي المتصوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصوم وأفطر، يفطر ويأكل من الطيبات، يا أيها الرسول كلوا من الطيبات. فالامتناع من الطيب حجة التعبد بهذا ليس من هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحى إلى ما قاله الطبري، ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. قال: والحق أن هذه الآية في الكفار، يعني قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم، هذا في الكفار. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، يعني شد على نفسه وصبر، خاصة مع وجود البلاء وقلة ذات اليد، وإذا ظهر له شيء من المباح والطيب طلبه وقصده واستمتع به. لما ربط على صدر بطنه الحجر من شدة الجوع، فلما جاءت الشاة أكل، ولما دخل البيت وطلب طعاما أتي له بإدام إدام البيت، فقال عليه السلام: ألم أرى البرمة على النار؟ يقول: أنا رأيت لما دخلت برمة، يعني فيها لحم، على النار بينها أتى. وكذلك استمتع عليه الصلاة والسلام بالنساء وبالطيب وبما قدم له من الأطعمة صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من الألبسة التي اشتراها أو هديت له. يقول الحافظ رحمه الله: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين. وهذا الذي يقع من المتصوف، أنه يلبس الخشن وربما وصل به الحال إلى أن تسوء حاله وتكره رائحته ويصل إلى شيء من القدر الذي ما كان عليه السلف رحمه الله. فالتوسط هو الحق، يعني ملازمة الملاذ ومطاردتها وزيادة البطر والترف، وهذا يعني ليس من سنن أهل الصلاح، وأيضا تحريم الطيبات على النفس أيضا ليس من هذه. قال عز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكذلك في التشدد في العبادة التي قد تصل بالإنسان إلى الملل والانقطاع، وربما وصل به الأمر إلى الرد. قال الله، قال عليه الصلاة والسلام لكعب: أمسك عليك بعض مالي فهو خير لك. يعني الانقطاع من كلية عن الدنيا قد لا يكون خيرا، قد لا يكون خيرا. والناس متفاوت، قبل من أبي بكر رضي الله عنه أن يتصدق بكل ماله، وما رضيه من كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم معنا في الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث. قال رحمه الله رضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا علي وهو بالمديني قال سمع حسان بن إبراهيم، هذا الكرماني قاضي كرمان، يحدث عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها. وفيه أن فهم القرآن لا يؤخذ إلا من أهل العلم، فما اعتمد على تدبره هو وفهمه، وإنما سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هنا بمعنى من، لأن ما الأصل أنها لا تكون إلا لغير العاقل، لكنها قد ترد ويقصد بها من عقل. قال عز وجل: ونفس وما سواه، يعني ومن سواه. وقال عز وجل: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني من لا ينفعك ولا يضرك ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا لكل واحد منكم أو أربعا، وهذا أقصى الحد، وستأتي هذه المسألة في ترجمة مستقلة، يعني العدد في الجمع. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا ما شئتم من ملك اليمين بالتسري، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أقرب ألا تجوروا. فالعول هنا هو الجور والميل، قالوا عال الميزان إذا مال. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، تعني أسماء، اليتيمة وهي التي فقدت أباها وهي دون البلوغ، هذا هو اليتيم، من فقد أباه دون البلوغ فهو يتيم، ومن فقد أمه وهو دون البلوغ فهو المنقطع، ومن فقدهما فهو اللطيم، وهذا أشد أنواع اليتيم. قال: اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني كابن عمها فيرغب في مالها وجمالها، يعني يرغب أن يتزوجها وطمعه في مالها. هذه اليتيمة في حجر وليها لها حالتان: إما أن تكون غنية أو فقيرة، فإن كانت غنية أو جميلة رغب فيها، وإن كانت مقلة رغب عنها، وهاتان الحالتان نزل بهم القرآن. فإن كانت ذات جمال ومال فأرشدت هذه الآية التي معنا أن يتزوجها إذا أمن على نفسه الجور، وأما إذا خاف أن يظلمها وأن قصده فقط لمالها فإنه ينكح ما طاب له غيره. فانكحوا ما طاب لكم، يعني من غير اليتامى إذا خفت. قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعدلوا. وإن كان العكس ورغب عنها، عنده يتيمة ولا يرغب في زواجها، ففيها الآية الأخرى في سورة النساء، وفيها حديث عائشة رضي الله عنها: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في يتامى النساء اللاتي وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون يعني ترغبون عن نكاحهن ولا يطمع فيه. قالت عائشة: يا ابن أختي، اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، يعني ما يقصد في حقها ولا يعطيها المهر التي تستحقه، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصدقة، يعني يعطيها مهر مثلها وإلا يتزوج من غيره، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء كما ذكر. وجه إيراد الحديث أنه في تفسير الآية التي فيها الأمر بالنكاح، فالترجمة متعلقة بحكمه، وذكرنا الأوجه التي يكون عليها هذا الحكم، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، نسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا من أمر الدين والدنيا والآخرة.